ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة لليوم الجمعة 6 من شهر 12 سنة 2024. عناوين الأخبار: مدينة أنتبه الأوغندية تشهد الجمعة جلسات اليوم الأخير لاجتماعات الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم. السفير الكندي الجديد يدعو أطراف الحرب لضمان سلامة المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية. مصر وبريطانيا تشددان على ضرورة إنهاء النزاع الحالي في السودان في أقرب وقت ممكن، وذلك خلال جلسة مشاورات في القاهرة. والي جنوب دارفور المكلف يقول أن الولاية تشهد هبوطا متكررا للطائرات الإماراتية في نيالا ومطار اليونامت وثلاثة مهابط سرية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. تشهد مدينة عنتبي الأوغندية الجمعة جلسات اليوم الأخير لاجتماعات الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم. ويأتي انعقاد جلسات اليوم الأخير وسط أنباء راجت خلال الأيام الماضية عن خلافات بين مكونات تقدم بشأن مقترح لتشكيل حكومة منفى. وكان رئيس تنسيقية تقدم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك أشار في تصريحات صحفية إلى أن ما وصفه بنزع الشرعية عن الحكومة السودانية قد يكون واحدا من الآليات التي تعتمدها تقدم دون أن يفصح عن المزيد عن التفاصيل في هذا الشأن. وجه السفير الكندي الجديد في السودان جوشوا تابا رسالة إلى الشعب السوداني عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة مباشرة مهامه من مقر عمله المؤقت في أديس أبابا. ودعا السفير الكندي كل أطراف النزاع لمضاعفة جهودها لحماية المدنيين وألا تستهدف النساء والأطفال. وشدد الدبلوماسي الكندي على ضرورة تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى من هم في حاجة للمساعدات مع عدم إعاقة عمل المنظمات والهيئات الإنسانية على الأرض. كما وجه السفير الكندي رسالة للأطراف الدولية التي تساهم في استمرار الحرب، حيث دعاهم إلى وقف المساعدات التي يقدمونها لأطراف النزاع، كما دعا إلى الدفع باتجاه الوساطة والحوار وإيجاد حل للمأساة المستمرة في السودان. وأكد السفير في رسالته أن بلاده ستواصل دعمها للسودان خلال الحرب. شددت مصر وبريطانيا على إنهاء النزاع الحالي في السودان في أقرب وقت ممكن. جاء ذلك في بيان مشترك بعد مشاورات سياسية عقدت في القاهرة بين السفير إيهاب عوض مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية والسفير هربيت ماسيوز مدير شؤون أفريقيا في الخارجية البريطانية. وأكد الجانبان خلال المشاورات على ضرورة البناء على الجهود المصرية المبذولة لتحقيق توافق مدني يمهد للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة. كما تناولت النقاشات الوضع الإنساني المتردي في السودان، حيث أكد على أهمية معالجة الأزمة الإنسانية ودعم الشعب السوداني. أكد بشير مرسال والي جنوب دارفور المكلف من قبل الحكومة في بورت السودان، أكد أن الولاية تشهد هبوطا متكررا للطائرات الإماراتية في مطار نيالا ومطار اليونامت والثلاثة محابط سرية. وأوضح خلال مخاطبته ملتقى لجنوب دارفور في بورت السودان يوم الخميس رصده راديو دبنجا، أوضح أنهم رفعوا قضية هبوط الطائرات للسلطات من أجل إيجاد المعالجات اللازمة. وأضاف أن المطارات تستخدم لتهريب الذهب الذي يستخرج من منجم سونغو إلى الإمارات، بجانب نقل المحاصيل والثروة الحيوانية والزيوت إلى الإمارات عبر مطار نيالا. وأضاف في هذا الخصوص:
احنا ما زالت هنالك مهددات امنيه في الولايه تتمثل في الحبوط المتكرر للطائره الاماراتيه اللي بتحبط في مدينه نياله في مدرج نياله الان، وايضا برضه مدرج اليونميت ومدارج اخرى سريه احنا علمناها حقيقه، وله 5 مهابط الان في ولايه جنوب دارفور باستخدام الميليشيا كبدائل، ولكن الان صار امن قومي رفعناه حقيقه عشان تحصل المعالجه الكلية.
وحول عدد النازحين من الولاية بسبب الحرب، كشف مرسال النزوح 1,317,000 نسمة توزعوا في الولايات المجاورة فرارا من الاستهداف بواسطة قوات الدعم السريع، وقال أن حصار مدن جنوب دارفور خاصة نيالة أدى إلى عدم توفر السلع، وأكد ضرورة وضع المعالجات اللازمة من أجل عودة النازحين، وأشار إلى أن اللجان المعنية حصرت أعداد النازحين من جنوب دارفور في شمال دارفور والنيل الأبيض والولايات الأخرى. قال بهير مرسال والي جنوب دارفور المكلف من قبل الحكومة في بورت سودان أن هناك 58 منظمة في الولاية، واتهم المنظمات بإهدار أموال المانحين في العمل الإداري، وطالبها بالعمل وفق سياسة الولاية للمشاركة في الإعمار وأولويات التنمية وتوظيف أموال المانحين بصورة إيجابية. وحول الإدارة الأهلية، كشف مرسال أن إيقاف 124 من رجال الإدارة الأهلية من النظار والشرات والعمد، وذلك لتعاونهم مع قوات الدعم السريع بتوجيه من وزارة الحكم الاتحادي، وأشار إلى أن قرار الإيقاف جاء وفقا للملاحظة وبالتنسيق مع تنسيقيات القبائل المختلفة، منوه إلى أن رجال الإدارة الأهلية متهمون بحشد المقاتلين وأن بعضهم ينشطون في ارتكازات الدعم السريع. واتهم الإدارة الأهلية في جنوب دارفور بأنها ضربت أسوأ الأمثلة وتخلت عن الدور المنوط بها في جمع الصف وانحازت لقوات الدعم السريع، وأضاف في هذا الخصوص:
احنا يمكن وقفنا حوالي 124 من الإدارات الأهلية على مستوى النزار والشراتي والأمد، ودي كان مناسبة بفعل الملاحظة وبفعل التنسيق التام مع التنسيقيات، انه هم بيعرفوا الادارات الاهليه اللي بيحشدوا الناس، هم اللي بيعرفوا الناس الان في المجالس الاستشاريه للحكومه المدنيه، هم بيعرفوا الناس الان في الارتكازات وبيقدموا خدمه يعني معاديه.
وصف احد شيوخ معسكر كلمه بولايه جنوب دارفور اوضاع النازحين في المعسكر بالسيئه والكارثيه الى درجه كبيره، وشدد الشيخ موسى في حديث لراديو دبنجا الى ان المعونات المقدمه من المنظمات الانسانيه اقل من حاجه النازحين بكثير. وناشد الشيخ موسى المنظمات المحليه والاقليميه والدوليه وخاصه برنامج الغذاء العالمي للنظر بعين الاعتبار الى هذه الاحوال المتفاقمة في المعسكر وزيادة الحصص الغذائية للنازحين. كما ناشد منظمة الصحة العالمية للتدخل لمكافحة الوباء الذي قضى على مئات الحمير في ولاية جنوب دارفور مؤخرا، معربا مخاوفه من انتقاله إلى البشر. كما ناشد المنظمات الإنسانية الدولية للتدخل لمعالجة أوضاع النازحين الجدد المقيمين داخل المدارس في مخيم كلمة لما يقرب من 2 عام. وطالب المنظمات العاملة في المخيم بفتح مجاري المياه وردم البرك، وأضاف في هذا الخصوص:
ونطالب أيضا اليونيسيف والسامي للشؤون اللاجئين ومنظمات حقوق الإنسانية بالتدخل الفوري لمعالجة أمر النازحين الجدد المقيمين حاليا في مدارس مختلفة في مخيم كلمة ما يقارب 2 عام ولم يقدم لهم خدمة، ونحن في حاجة لتعليم الأطفال وليس لدينا مقدرة لترحيلهم من وإلى، لذلك وجب تدخلكم.
شدد المهندس محسن النعمة عضو تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، شدد على أن استهداف مشروع الجزيرة خلال الحرب الحالية ليس أمرا جديدا، بل ظل قائما منذ عهد الرئيس السابق عمر البشير، وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا أنهم في تحالف الجزيرة والمناقل انتظموا في حملة للمحافظة على ما تبقى من بنيات أساسية في المشروع، وتابع قائلا أن العديد من الهيئات والوحدات التابعة للمشروع قد تعرضت إلى ضرر كبير، وأشار في هذا الصدد على سبيل المثال إلى هيئة البحوث الزراعية التابعة للمشروع، مضيف أنهم يرسلون مناشدات متواصلة لقوات الدعم السريع للمحافظة على هذه الهيئة. ولفت كذلك إلى أن أكثر من 32 مخزن قد دمرت في بركات حيث توجد الإدارة الزراعية لمشروع الجزيرة، وتابع قائلا أن قنوات الرأي نفسها لم تسلم حيث دمر الكثير منها نتيجة للاشتباكات والعمليات العسكرية التي شهدتها ولاية الجزيرة منذ ديسمبر من العام الماضي، وأشار إلى أن الأضرار الواقعة على المشروع كبيرة جدا، مضيف أنهم لا يزالون في مرحلة حصرها ويتابعون إرسال المناشدات للمحافظة على ما تبقى من المشروع، وأضاف في هذا الخصوص:
يعني في نقطة مهمة جدا نحن الآن يعني قلقين عليها خالص بصدد بصدد العملية بتاعت النسيج الاجتماعي، ضرب النسيج الاجتماعي للجزيرة اللي هو نحن واضعين في أهدافنا في حملة هذه النزرة اللي هو العمل على الحفاظ على التماسك مجتمع الجزيرة، ومعروف هو مجتمع متعدد الثقافات والأعراق. يعني
حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أن أي هجمات جديدة على مخيم زمزم بالقرب من الفاشر بولاية شمال دارفور قد تؤخر وصول أي قوافل أخرى إلى المخيم. جاء هذا التحذير بعد إعلان البرنامج صباح اليوم أن تلقي سكان المخيم إمدادات غذائية حيوية. وشدد برنامج الأغذية في صفحته الرسمية على موقع إكس، شدد على أن التدفق المنتظم للمساعدات الغذائية هو الطريقة الوحيدة لإيقاف المجاعة وإنغاز الأرواح. ونشرت صفحة برنامج الغذاء فيديو لما وصفته بأول قافلة من شاحناتها تصل إلى مخيم زمزم. يأتي ذلك بينما تفاقمت الأوضاع الإنسانية والأمنية في مخيم زمزم بصورة كبيرة خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية، وشهد مخيم زمزم يوم الأربعاء مقتل 6 أشخاص على الأقل بينهم طفلان، وإصابة 8 آخرين خلال تجدد القصف المدفعي الذي تشنه قوات الدعم السريع بصورة يومية على المعسكر. أعرب الخبير الإعلامي دكتور عباس التجاني عن اعتقاده بأن الصحافة السودانية لم تتجاوز ما وصفها بصدمة الحرب، وأضاف في حديث لراديو دبنجا أن التحديات التي واجهها الإعلام السوداني منذ اندلاع الحرب في 15 من شهر أبريل معقدة ومريرة جدا، وتابع قائلا أن الحرب شردت آلاف الصحفيين ودمرت البنيات الأساسية للصحافة سواء أن كانت ورقية أو مسموعة أو مرئية، كما تم التعدي على دور المؤسسات الإعلامية وعلى الصحفيين أنفسهم. وأضاف أن طرفي الحرب عملا على تقييد حركة الصحفيين مما عرضهم لمخاطر أمنية جسيمة في نقاط الارتكاز عند خروجهم نحو المناطق الآمنة، ونوه إلى أن عدد كبير من الصحفيين قد فقدوا ودمرت أوضاعهم الاقتصادية بعد فقدانهم لأدوات عملهم، كما احتجز عدد كبير من الصحفيين وتعرض بعضهم للتهديد بشكل مباشر أو عبر التهديدات الإلكترونية، فيما تم اعتقال أعداد من الصحفيين ووصل الأمر بأحد أطراف النزاع لتضمينهم في قوائم الاتهامات المرتبطة ببعض الكتل والمجموعات السياسية. الخبر الأخير في النشرة: أقامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ورشة عمل بهدف تعزيز التنسيق وتحسين الاستجابة لاحتياجات اللاجئين السودانيين في ليبيا، وأقيمت الورشة التي استمرت ليومين بالتعاون مع وزارتي الخارجية والداخلية في طرابلس. وفي تصريح مصور استمع له راديو دبنجا، أعربت السيدة عسير المضاعين رئيسة بعثة المفوضية في ليبيا عن تقديرها لدور ليبيا في استضافة اللاجئين السودانيين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري لسنة 2024 راديو دبنجا حييكم في الفترة الصباحية على موجتين جديدات من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 8 مساء على الموجة 19 بذبذبة مقدارها 11550 والموجة 16 بذبذبة مقدارها 17555 والموجة 25 بذبذبة مقدارها 11640
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
دنيا دبنجا ترتقو بشيء دبنجا دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب وروق دروبو شاورينا سرايب وروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
مستمعي راديو دبنجا اهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج لقاء خاص. يسرني ان يكون ضيفي في هذه الحلقة الباشمهندس محسن النعمة عضو تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل، وسنتحدث في هذه الحلقة عن اوضاع مشروع الجزيرة والحملة التي اطلقها تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل، حملة لازم نزرع. باشمهندس محسن اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وانا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالمشاركه معنا في هذه الحلقه.
مرحبا بك حبابك استاذ رشيد، ومرحبا بكل المستمعين الاعزاء، وشكرا اللي اتاحت هذه الفرصه.
طيب يمكن انا دايرك في البدايه تكلمنا عن يعني حمله لازم نزرع التي اطلقها تحالف مزارعي الجزيره والمناجل، اهداف هذه الحمله ولماذا الان بالذات؟
طيب في الحقيقه هي حمله لازم نزرع حملة أطلقها تحالف مزارع الجزيرة والمناجل منذ انطلاقة الشرارة الأولى للحرب، يعني أو تحديدا في يوليو يوم 22 يوليو 2023 أصدر التحالف بيان وأطلق فيه حملة لازم نزرع. والحملة تهدف لأنه يعني ضرورة وأهمية الزراعة برغم كل التحديات والصعوبات البالغة جدا طبعا التي يواجهها المزارعين في ظل الحرب الدائرة الآن في السودان. والدافع لإطلاقها كان الوقت ذاك يعني الحرب بدأت في الخرطوم وسرعان ما شملت قسم بقوتة والقسم الشمالي والشمال الغربي في ولاية الجزيرة. بدأ النزوح من الخرطوم لولاية الجزيرة بأعداد كبيرة جدا، وزي ما نحن عارفين أصلا ولاية الجزيرة ولاية يعني يسكنها عدد كبير جدا من الناس، يعني حوالي 5 مليون نسمة. لو ناس استقبلت أيضا من الخرطوم يعني حوالي 2 مليون دي من أبنائها ومن أبناء الولايات الأخرى، فأصبح العدد كبير جدا في ولاية الجزيرة. وتحالف المزارعين استشعر ضرورة الزراعة برغم الظروف الصعبة هذه لأهمية توفير الغذاء للنازحين وللمواطنين. دي كانت الدوافع الأساسية لإطلاق الحملة. بعد ذاك الحملة توسعت الأهداف بتاعتها بعد تفاجأنا بأنه الحرب سرعان ما انتقلت للجزيرة وأصبحت هناك أهداف أخرى للحملة. الهدف الأول أو على الرئيسي هو العمل على الزراعة لسد النقص في القضاء بالنسبة للمواطنين المتواجدين حاليا في الجزيرة. بعد ذاك أيضا التمسك بالأرض لأنه بدأنا نشعر بالخطر بتاع عملية التهجير القسري اللي استهدفت غالبية مواطني الجزيرة، فأصبح شعار التمسك بالأرض شعار أساسي من شعارات الحملة. فلكي يعني تصبح الأرض موجودة فلا بد من زراعتها يعني حتى لا تتم عملية التأسيس من شعار الحرب، هو عملية الإحلال اللي بدأت تحصل في مشروع الجزيرة.
طيب لكن يا باشمهندس يعني بطل. كيف يمكن أن تكون هناك عمليات زراعية في ظروف الحرب، غياب التمويل، غياب الوقود، غياب عدم وجود تقاوي، كل هذه الأشياء، يعني كيف يمكن أن نتحدث عن عمليات زراعية في هذه الظروف؟
طبعا فعلا هي في تحديات كبيرة جدا وصعوبات طالقة يعني يواجهها المزارعين في عملية الزراعة في الوضع الراهن. لكن زي ما قلت لك يعني نحن بهدفنا من الحملة أهداف عديدة، يعني من بينها الهدف الرئيسي هو عملية الزراعة نفسها، نعم، لكن أيضا عملية التمسك بالأرض هي هدف أساسي أيضا، يعني من ضمن أهداف الحملة العمل على المحافظة على خزان سنار ما تبقى من بنيات تحتية أساسية للمشروع، أيضا عملية توثيق الانتهاكات المرتكبة في حق المزارعين والعمال الزراعيين، كذلك بنشجع عملية الاهتمام بالزراعة المنزلية لسد النقص الكبير في الخضروات. فالتحديات كبيرة والصعوبات كبيرة ولكن الخيارات معدومة، يعني ما هو إنسان الجزيرة أصلا هو ما عنده مهنة غير الزراعة، فالناس الموجودين اللي ما تهجروا قصريا لسه أو ما نزحوا ما أمامهم خيار غير يزرعوا. احنا طالبنا حتى بالزراعة الصفرية في ظل التحديات والصعوبات، وبالفعل يعني في العام الماضي يعني الناس زرعت زراعة صفرية. الزراعة الصفرية طبعا بتعني اللي هي الزراعة في الحراث القديم، يعني زراعة بدون مدخلات إنتاج، ما فيها سماد، لا فيها يوريا، لا فيها داب، ولا حتى التحضير، ولا حتى تحضير، يعني هو نفس الحراث 2022 الناس زرعت فيه 2023، يعني بس تضع البذرة في الحفرة. وكانت في صعوبات بالغة حتى في عملية الري، خصوصا لما الحرب يعني وصلت خزان سنار، لأنه خزان سنار بيعني الموية، يعني والموية بتعني الزراعة، يعني ما في زراعة من غير موية. فكانت الصعوبات فعلا صعوبات بالغة جدا، لكن رغم ذلك الناس زرعت زراعة صفرية واستطاعت انه تحصد والقليل، يعني صح نسبة الانتاج ما كانت نسبة كبيرة او نسبة ضعيفة جدا في الواقع، لكن هو شيء خير من لا شيء طبعا تمسكهم بارضهم. يعني هم ما
هل لديكم تقديرات للمساحات التي تم للمساحات التي تم زراعتها او حتى للانتاج ونوع المحاصيل التي تم انتاجها؟
ايوه طبعا الحرب لما وصلت الجزيرة الجزء اللي تضرر في البداية 10 أقسام من أقسام المشروع اللي هي الأقسام الخاصة بمنطقة الجزيرة. المشروع طبعا بيشمل منطقة المناقب، فجسم الماطوري وجسم معتوب وجسم المنسي دي كلها أقسام تتبع للمناقب زي المكاشفي والهودة. هذه الأقسام ما تأثرت كثير بالحرب، يعني الحرب في الحقيقة هي ما شملت كل الجزيرة، يعني في بعض المناطق كانت آمنة إلى حد ما. صحيح إنها هي تأثرت بالصراع بوجود الحرب، لكن الحرب فعليا ما وصلتها. ونحن في حملة لازم نزرح كنا نستهدف الأقسام دي تحديدا، يعني اللي هي قسم المعتوق وقسم التحاميد وقسم الماطوري وقسم المناقل أو أقسام المناقل عموما، قسم المنسي والمكاشفي، دي أقسام مناطق آمنة يعني، فهي متأثرة بالحرب ولكن لم تصل الاشتباكات بشكل فعلي يعني. فالنسبة بتاعت الإنتاج بتاعت الزراعة أقسام الجزيرة اللي هي أقسام شرق الجزيرة وجنوب الجزيرة ووسط، يعني بلغت زي 10%، ودي الأقسام اللي تأثرت أو تضررت ضرر كبير من الحرب، يعني وصلتها الاشتباكات العسكرية يعني. ورغم ذلك الناس زرعت، اللي هي النسبة زي ما قلت لك وصلت 10%، كان قياس على قسم المسلمية تحديدا، عملنا إحصاء في قسم المسلمية كانت نسبة المساحة 10%، أما أقسام المناقل وصلت يعني 30-35% من المساحة المزروعة. لكن الإنتاج كان ضعيف زي ما قلت لك قبل، يعني قلت لك الزراعة كانت زراعة صفرية بدون تحضير بدون مدخلات إنتاج. بالنسبة للمحاصيل تمت زراعة الزوا، كان متوسط الإنتاج للفدان الواحد 2 جوال، يعني في فدان جاب 3 في فدان جاب جوال واحد فقط، فزراعة كانت متأثرة بمدخلات ما فيها مدخلات إنتاج، بالإضافة لأنه تأثرت بالموية، لكن الموية يعني لولا لطف الكريم زي ما يقال يعني، والأمطار كانت غزيرة في العروة الصيفية الفاتت، كان المزارعين حيعانوا كثير جدا بسبب العطش، لأن الحرب لما وصلت سنار فكانت فيه مشكلة في الري يعني، فالموية من الخزان ما كانت بتصل كافية أو في الزمن بتاع الزراعة. فعموما جات يعني لحسن الحظ كان في أمطار كويسة فعالجت مشكلة الري، والناس قدرت تسقط المحاصيل بتاعتها بتاعت العروة الصيفية.
طيب مستقبل الحملة دي شنو بعد الحصل في الجزيرة في الشهرين الأخيرات؟ يعني هل حصلت حالات نزوح واسعة جدا من مناطق واسعة في الجزيرة في عقاب الحملات والانتهاكات القنبات بقوات الدعم السريع، والآن توسع المعارك في محاولات الجيش لاسترداد السيطرة على مناطق الجزيرة والمدني، كيف يؤثر ذلك على حملتكم؟
طبعا عنده تأثير عالي جدا يعني. الفترة الأخيرة يعني عملية النزوح أو التهجير القصري تضاعفت بشكل كبير جدا في الجزيرة عموما يعني، وبالأخص منطقة شرق الجزيرة، كثير من القرى أصبحت خالية تماما يعني. نحن عندنا مثلا في القسم الجنوبي، في القسم الجنوبي تحديدا في مكاتب لم تزرع فيها ولا بذرة واحدة. الحرب طبعا لها تأثير كبير جدا يعني في على عملية الزراعة عموما، لأنه الزراعة مرتبطة بالاستقرار، والاستقرار أصبح لإنسان الجزيرة يعني حاجة صعبة جدا. فالآن المزارعين بيعانوا معاناة كبيرة جدا في 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 عشان يقدروا يعني يزرعوا، حتى الزراعة الصفرية زي ما قلت لك يعني، الزراعة الصفرية اللي بدون تحضير وبدون مدخلات إنتاج كذلك محتاجة تجاوي، فالتجاوي حصولهم على التجاوي أيضا.
يمكن أنا عندي سؤال الأخير يعني، أنتم تحدثتم عن توثيق الانتهاكات المرتكبة في حق المزارعين وحصر ورصد وتوثيق كل ما نهب قبل وبعد الحرب، وكذلك الحفاظ على ما تبقى من أصول ومؤسسات مشروع الجزيرة، ما هي رؤيتكم في هذا الجانب؟
وطبعا في الحقيقة نحن العملية تحت النهب والتدمير الاستراتيجي في المشروع هو ما جديد يعني، يعني المشروع ظل من زمن فترة إبان الحكم بتاع الإنقاذ، ظل محل استهداف من الحكومة بوضعت قانون 2005 معروف يعني لكل الناس، اللي هو عمل على تدمير شامل وتدمير واسع جدا في الأصول وفي البنيات التحتية أساسية لمشروع الجزيرة. لكن الحرب أيضا يعني جاءت عشان تكمل الناقص، فلذلك يعني نحن في حملتنا بنحاول بقدر الإمكان يعني بنعمل مناشدات للمحافظة على ما تبقى من بنيات تحتية أساسية بالمشروع. يعني مثلا عندك هيئة البحوث الزراعية، الهيئة دي من 1900 المشروع كان في 1924، هي تأسست في 1928، اللي هي عبارة عن حصيلة بتاع التجارب ما يزيد عن 80 عام. ميليشيا الدعم السريع مجرد ما دخلت ود مدني أدخلت عربات داخل مبنى هيئة البحوث الزراعية وتضررت ضرر كبير جدا. فنحن قاعدين باستمرار بنرسل مناشدات بأنهم يعني يحاولوا يحافظوا على هيئة البحوث الزراعية. أضيف لذلك هم أيضا المخازن بتاع البركات تم تدمير أكثر من 32 مخزن في بركات اللي هي الإدارة الزراعية للمشروع. الري كذلك لم يسلم يعني، كثير من القنوات تحت الري تأثرت تم تدميرها نتيجة الاشتباكات تحت الحرب، والأضرار كبيرة يعني. الأضرار نحن ما زلنا في عملية توثيق ورصد لها ومناشدات بمحاولة الحفاظ على ما تبقى من بنيات تحتية أساسية للمشروع، اللي هي ده واحد من أهدافنا في الحملة. أيضا يعني في نقطة مهمة جدا، نحن الآن يعني قلقين عليها خالص بصدد العملية بتاعت النسيج الاجتماعي، ضرب النسيج الاجتماعي للجزيرة، اللي هو نحن واضعين في أهدافنا في حملة لازم نزرع، اللي هو العمل على الحفاظ على التماسك مجتمع الجزيرة، ومعروف هو مجتمع متعدد الثقافات والأعراق يعني. فناس الجزيرة دي الناس جابوا كلهم المشروع، جابوا من الشمال من القريب، جو من الشرق، جو من الجنوب، بمختلف اتجاهات السودان وبمختلف قبائل السودان. عندنا العمال الزراعيين في الجزيرة هم جو من قرب السودان، الآن بينشط خطاب بتاع كراهية ضدهم بصورة مخيفة جدا من قبل الإسلاميين، بدعوة إنهم هم داعمين للميليشيا أو قوات الدعم السريع، وده خطاب خطير جدا إن احنا شايفينه إنه محدد نسيجنا الاجتماعي، ولذلك قاعدين نرفض هذا الخطاب وبنتكلم باستمرار عن ضرورة نفس خطاب الكراهية ضد تجاه العمال الزراعيين. وطبعا الناس ديل زي ما قلت لك هم جو للمشروع يعني مع بداية المشروع كذلك، واستوطروا في الجزيرة واصبحوا جزء أساسي ومكون أصيل من مكونات مجتمع الجزيرة. بعد ذلك درسوا معنا في مدارسنا وزرعوا معنا في الحواشات، شاركناهم وشاركونا في كل مناسباتنا أفراحنا وأتراحنا، ناس ما عندهم علاقة إطلاقا بالميليشيا، إن كان انضم جزء منهم أو واحد بسيطين من أبنائهم، فهم مثلهم مثل الآخرين يعني من مكونات المجتمع الجزيرة أو مجتمع السودان ككل، فلا يحسب عليهم. بل في الأصل يعني هم يعني يبغضون الميليشيا بغضاء شديد، لأنه هم ضاغوا قدر الميليشيا في دارفور من قبل. أضف لذلك أنهم لم يسلموا أصلا من قدر الميليشيا، فهم تعرضوا للنهب، تعرضوا للسرقة، القتل، التشريد. وأكثر الناس أكثر الفئات تضررا كمان، لأن العمال الزراعيين اعتمادهم في حياتهم المعيشية بصورة كاملة على العملية الزراعية، عملية الإنتاج، فتضرروا ضرر بالغ جدا، وهم ضحايا لهذه الحرب مثلهم مثل باقي مكونات مجتمع الجزيرة يعني. نحن نرفض هذا الخطاب الآن بيجري.
بس مهندس يعني يمكن نحن وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص. أنا بشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاءات اللي قدمتها حول حملة لازم نزرع التي أطلقها تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل منذ بداية الحرب، وإن شاء الله يكون عندنا لقاءات أخرى معكم للحديث بمزيد من التفصيل عن ما يجري في مشروع الجزيرة وعن أنشطة تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل. شكرا لك باش مهندس محسن النعمة على المشاركة.
شكرا لك.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج لقاء خاص.
بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يندينا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزبطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمراً صعباً، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلاً.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
لجهوية تنفع زول
أحسن مصونة،
لا 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 قبلية لجهوية تنفع زول
أحسن مصونة.
شنو فايدة حروب ودمار آخر المطاف نندم،
أحسن مصونة
ما نحصد نجيب الشين نزيد لجروحنا نتألم،
أحسن مصون الدم.
وصان البلد أرضا سلاح خلي النفوس تنجم، وصان البلد أرضا سلاح خلي النفوس تنجم، نعيد الإلفة بيناتنا بإيدينا نتسالم، نبني بلدنا عالي تمام عالي تمام، من ماضينا نتعلم، نربي ولادنا نفخر بيهم يشيلوا الراية نتقدم، ده سوداننا اللي بنحلم بيهم، نحن جميل وخير ونعم،
أحسن نصون الدم
أحسن نصون الدم نصون الدم
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الباشمهندس خطاب حمد، هو مختص في السلامة الرقمية وناشط في نفس الوقت. استضفناه عشان نتكلم في ظاهرة الاستيلاء على الحسابات وزي ما بيقولوا الناس التهكير بتاع حساباتهم حقة الواتساب ولا تهكير التلفونات حقتهم والأضرار اللي ممكن تنجم عن العملية دي، وهو مفروض يعمل شنو أو يتخذوا يعني ياتوا احتياطات عشان يتجنبوا فكرة التهكير أو الاستيلاء على حساباتهم. فأهلا وسهلا ومرحبا.
أنا خطاب حمد، خبير في السلامة الرقمية. خلفيتي أصلا مهندس اتصالات، لكن مهتم بحقوق الإنسان، فربطت بين خبرتي التقنية واهتمامي بالحقوق، بالتالي أصبحت مناصر للحقوق الرقمية والسلامة الرقمية في السودان.
طيب خطاب، اليومين ديل يعني الملاحظ إنه في حملة مزعورة جدا جدا لتهكير الواتسابات وتهكير الحسابات في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، لكن حقة الواتساب دي ملفتة وبعدين الأكثر ضررا، لأنه معظم الناس حتى ما عندهم خبرة، ما عندهم يعني معرفة وسيعة بهذا العالم، يعني بتعرض لمحاولات، والزمن ده إذا فقد تلفونه أو فقد حسابه خلاص حاجات كثيرة بتخرب. فعندك أي فكرة الحاجة دي ليه جات في الوقت ده؟
والله عموما في الوقت ده هي بتعتمد على حسب يعني الشخصية المستهدفة، يعني إذا كان الشخصية المستهدفة دي شخصية مثلا فاعلة في الفضاء العام، أو شخصية ذات تأثير سياسي، أو شخصية يعني هي حاليا في النشطة في الحرب الحالية، ممكن يكون في جهة ما مستهدفة شخصيات بعينها لإما لهدف سياسي أو لهدف مثلا يعني الحصول على معلومات أو هدف يعني إسكات الأصوات أو إسكات تنسيق معين بين الشخصيات دي. لكن عموما اللي بيحصل بالنسبة للمواطنين اللي ما فاعلين في الفضاء العام بيكون إما بهدف يعني الحصول على الحساب أو الحصول على معلومات شخصية أو غيره يعني، لكن عموما ما بيكون عنده هدف سياسي معين.
نعم، وممكن تكون عملية بتاعت فيشنج، يعني زول يقوم يجني أو يكسب بعض الأموال من الحركة دي.
والله الحصول على أموال عن طريق واتساب ممكن يكون يعني ممكن يكون عن طريق مثلا استخدام الحساب بعد الحصول عليه، استخدام حساب واتساب نفسه في التواصل مع 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 جهاز الاتصال اللي متواصل معها صاحب الحساب الأصلي من قبل يعني، والتواصل معه وانتحال شخصية صاحب الحساب الأصلي، وبعد كده ممكن يعني يتم الحصول على أموال وغيره يعني.
طيب هل تهكير الحساب بتاع الواتساب ممكن برضو يعني يؤثر على بقية الحسابات التانية في السوشيال ميديا، يعني حسابك في الانستغرام ولا الفيسبوك ولا كده؟
لا 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 لا، ما بيأثر، لكن ممكن يأثر مثلا على حسابات تانية. يعني مثلا حاليا في كثير من المؤسسات يعني أصبحت عشان توفر التكلفة بتاعت إرسال رسالة قصيرة، رسالة SMS بتاعت بيرسلك فيها الرمز بتاع التحقق، بدل ما تمشي عن طريق SMS بقت تجي عن طريق الواتساب. فمثلا يعني لو مثلا مشترك في تطبيق بتاع مثلا تطبيق بنكي أو تطبيق زي ما بقولوا تطبيقات النقل الذكي زي تطبيقات التاكسي ووبر وغيره، بقت بترسل الرسائل دي عن طريق الواتساب، فبالتالي ممكن تفقد يعني وصول لبعض التطبيقات. لكن السوشيال ميديا لغايه الان ما حد يعني اذا فقدت الواتساب ما هيأثر يعني على وصولك لحساب حسابات السوشيال ميديا زي فيسبوك وتويتر وغيره.
نعم، طيب يعني هل برضو في حالات مثلا الزول اللي بيهكر الحساب يكون بس قاعد معاك في حسابك ده ومراقب وكده بدون ما انت تحس بيه، مثلا المساله دي ممكنه؟
المساله دي ممكنه في حاله يعني هو انا بقول عليه تهكير، لكن هي في حالتين بس. الحالة الأولى أنه أنك تنسى مثلا تكون فاتح مثلا الواتساب في جهاز كمبيوتر مثلا عام.
أيوة.
يعني مثلا إذا أنت شغال في مؤسسة أو غيره، هنا ممكن الشخص الثاني ده ممكن يكون يعني مراقب كل رسائلك وأنشطتك في الواتساب يعني. الحاجة الثانية برضو أنه مثلا إذا خليت مثلا جهازك فاتح، يعني الموبايل بتاعك إذا خليته فاتح من غير ما تقفل الشاشة، ممكن الشخص دي يجي ويفتح واتسابك في جهاز تاني. تمام؟
نعم.
فبالتالي بيقدر يشوف يعني، فدائما نحن بنقول انه دائما نشوف الاكتيفيتي بتاعت حسابك ده شغال في جهاز حاليا، عشان لو شغال في جهاز تاني وانت ما مصرح له او انت ما دخلت على الجهاز، تقوم تفصل الجلسه النشطه الحاليه دي في الجهاز التاني ده.
طيب الحركة دي بشرحي بسيط بسواء كيف تمشي الإعدادات وتشوف الأجهزة اللي انت عامل فيها لوجين يعني؟
أيوة الحركة دي ببساطة انت بتمشي في الثلاثة نقاط اللي في واتساب فوق بيكون بالإنجليز مكتوبة linked devices وبالعربي مكتوبة الأجهزة المرتبطة.
أيوة
بيجيب لك تحت حالة الجهاز، فحالة الجهاز بيقول لك يا أخي مثلا بعدك بيجيب لك يعني أسماء الأجهزة اللي انت يعني انت
ايوه يعني اذا ويندوز ولا ايوه.
فلو لقيت جهاز مثلا لو لقيت في جهاز مثلا انت ما دخلت فيه بتضغط عليه وبتعمل تسجيل خروج، هنا خلاص الزول ده ما هيكون عنده وصول له
ثاني ما بليت
الواتساب بتاعه.
ايوه طيب
يلا في حاله ثانيه التحكير
أيوة.
لكن حاجه دي نادره ليه؟ لانها مكلفه والحاجه دي بتتم عن طريق يعني في معظم الاحيان بتتم عن طريق مؤسسه امنيه لانها مكلفه جدا، بتتم عن طريق برمجيات معينه بيتم شراءها من شركات متخصصه في النوع ده من البرمجيات التجسسيه، ف بيكونوا يعني الجهه اللي هي عايزه تتجسس عليك ده بتكون شايفه كل الجهاز بتاعك مش واتساب بس، بيكون شايفة أي نشاط ليك، شايفة تقدر تفتح الكاميرا حتى من غير ما أنت تشوفه كده.
نعم.
من ضمن المقدرات بتاعتهم أنه ممكن يشوفوا الواتساب برضو يعني.
نعم ده زي الهناية بتاع البيغاسوس اللي قالوا ده والحاجات الثانية
في تاني بتاع كان استوردوا الدعم السريع في 2022 اسمه بريدتر برضو عندهم نفس المقدرات يعني.
طيب يعني حاجة أخيرة إذا قلنا لك وجه نصائح للناس الخبرتهم ما كبيرة في استخدام الأجهزة حق التلفون ذاته إنه عشان يتجنبوا التهكير ويتجنبوا يعني ناس يخش حساباتهم هتقول لهم شنو يعني واحد اثنين ثلاثة كده بالنائدة وصايا الحبوبات؟
طيب تمام مبدئيا أي زول يقول لك رسل لي حيجيك حاليا الرمز فأديني الرمز ده، إذا قال لك هيجيك رمزي في رسالة أو هيجيك رمزي في إيميل أو غيره الرمز ده بيكون جايك أنت، فببساطة ليه هو يشوفه يعني؟ لو فهم مفروض أصلا يجي رمز عنده يعني حقه هو مفروض يجي عنده هو، فبالتالي هو عايز يشيل الرمز ده عشان يستولي على حسابك أو يلقى وصول غير مصرح به لحسابك، دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية إذا لا قدر الله يعني الشخص ده قدر يعني يصل للرمز دي بطريقة أو بأخرى مفروض يكون في يعني زي ما بقوله يعني جدار حماية تانية أو مرحلة تانية من الحماية أو مستوى تاني من الحماية اللي هو دي بنقول على التحقق بخطوتين أو التحقق الثنائي. التحقق بخطوتين ده أنت بتعمل رمز، الرمز دي حتى لو الزول دي جاه الرمز بتاع عن طريق الرسالة دي حتى يعني لازم يدخل الرمز اللي انت عامله، يعني الرمز ده بيكون عامله انت ولازم تكون حافظه، بيكون مكون من 6 ارقام، فهو لو ما عرف الرمز ده ما هيقدر يدخل على الواتساب بتاعك. فالحركه دي انت بتعمل شنو؟ بتخش برضو على الثلاثه نقاط اللي في واتساب وبتنزل اخر حاجه في الاعدادات، ولما تخش الاعدادات بتمشي الحته بتاعت حساب بيكون مكتوب فيها بالانجليزي اكاونت بالعربي حساب.
ايوه
وبتمشي بتلقى بالانجليزي بيكون مكتوبه تو ستيب فيريفيكيشن او بالعربي اسمها التحقق بخطوتين. تمام
نعم.
بتدخل 6 ارقام تكون حافظه، بالتالي حتى لو في زول قدر يصل ل يعني للرمز بتاع التحقق اللي بيجي في الرساله ما هيقدر يدخل واتساب برضه إلا يدخل الرمز ده، والرمز ده أنت ما مفروض توريه لأي شخص تاني يعني.
نعم باشمهندس خطاب سؤال أخير يعني إذا وقع المحظور وزول تلفونه هكروه يتصرف كيف؟ يسوي شنو؟
والله بالنسبة لواتساب أسلم حاجة أنك تلحق بسرعة تدخل يعني تدخل الواتساب من تلفون تاني. تمام يعني هو الواتساب لو يتهكر ولو الهاكر دي قدر يعمل الرمز بتاع التحقق الثنائي قبل ما انت تقدر تدخل خلاص تاني ما بيتلحق يعني، خلاص انت بعد كده تقرا نهائيا، المفروض تلحق بس في اسرع وقت ممكن انك تقدر تدخل على واتساب تاني وتدخل على حسابك اقصد وتعمل الرمز بتاع التحقق الثنائي ده والتحقق بخطوتين وبعد كده خلاص ما هيقدر يدخل عليك، لكن وانس انه دخل وقدر يعمل التحقق بخطوتين دي قبلك انت خلاص يعني ما في امل انك ترجع الحساب يعني
فقدت هنا. طيب حتى اذا انت الشريحه قمت غيرتها ولا عملت حاجه؟
ما لو غيرت الشريحه هيكون عندك حساب برقم جديد. فمن اول حاجه ما دامت عملت حساب برقم جديد يتفادى الاخطاء القديمه يعني تعمل رمز جديد للتحقق بخطوتين, بالتالي خلاص يعني الحساب ده بيبقى بتاعك مهما عملوا ما بدل هيقدر يشيله يعني.
نعم باشمهندس خطاب حمد شكرا لك على هذه النصائح وعلى يعني الحصيلة بتاعت المعرفة دي, وإنك كنت معنا في راديو دبنجة فشكرا لك كثير.
هذه هي الحق, فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة, ونتمنى أن يصير كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب, أوقفوها لا للحرب, أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو.
أهلا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى هذا البرنامج مع عمر عبد العزيز. أعلن رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم دكتور عبد الله حمدوك أن نزع الشرعية عن الحكومة السودانية يمكن أن يكون أحد الآليات التي تعتمدها تقدم. جاء ذلك في تصريحات لعدد محدود من الصحفيين في مدينة عنتبي الأوغندية حيث تعقد اجتماعات الهيئة القيادية لتنسيقية تقدم. لإلقاء الضوء على تصريحات حمدوك بشأن نزع الشرعية اتصلت بالصحفي والمحلل السياسي الأستاذ شوقي عبد العظيم. سؤالنا الأول, كيف تنظر إلى حديث دكتور عبد الله حمدوك عن أن نزع الشرعية عن الحكومة السودانية يمكن أن يكون أحد الآليات التي تعتمدها تقدم؟
أهلا وسهلا ومرحبا. ما قاله دكتور عبد الله حمدوك هو جزء من أو واحدة من الأجندات التي طرحت في الاجتماع من قبل بعض الأجسام في تقدم, الضرورة التحرك نحو نزع الشرعية من حكومة بورسودان, وهو وضع هذه موضوعة في أجندة النقاش وخاصة فيما يتعلق بالأجندة السياسية والورقة السياسية التي سيتم تقديمها يوم غد فيما يتعلق بنزع الشرعية من حكومة بورسودان بأفكار وأساليب مختلفة مطروحة داخل الاجتماع, من بينها حتى بعض الناس يتحدثوا عن تشكيل حكومة موازية لحكومة بورسودان لنزع الشرعية منها. فهذا الجند الذي ذكره الدكتور عبد الله حمدوك يتماشى مع هذه النقطة, لأن بعض مكونات التقدم تطرح هذه المسألة كأحد البنود وكأحد الأجندات التي يجب نقاشها.
نعم, ربما يقول البعض أستاذ شوقي إنه الحديث عن نزع شرعية يبدو بعيد المنال, فهي حكومة عضوة في الأمم المتحدة معترف بها من قبل الهيئات الدولية, فكيف السبيل إلى نزع هذه الشرعية في ظل اعتراف العالم والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية بهذه الحكومة؟
حقيقة البعض يتبنى هذا المنهج أو يتبنى هذه الفكرة, فكرة نزع الشرعية من حكومة بورسودان, وهذا النقاش نفسه الذي تتحدث عنه الآن هو جزء من ما يدور داخل القاعات وداخل الاجتماعات, يتم النقاش بهذه الطريقة, البعض يقدم مقترحاته, يقدم دفعاته, يقدم حججه ومنطقه فيما يتعلق بالشرعية بتكوين حكومة, أن حجتهم بالحجة حجة هذا المنطق أو هؤلاء الذين يطرحون فكرة الحكومة بأن العالم لا يتعامل مع الفراغ, مجبر على التعامل مع حكومة الأمر الواقع, وإذا تشكلت حكومة لأن هذه حكومة البرهان هي حكومة انقلابية جاءت عبر انقلاب ونزعت الثورة أو حكومة الثورة وضعتها في السجون, فإذا وجدت حكومة العالم أيضا سيتعامل معها كما يتعامل مع حكومة بورسودان, فهذا هو حجتهم ومنطقهم. المنطق الآخر داخل أروقة الاجتماعات والنقاشات أيضا يقول أن هذه الحكومة تستمد شرعيتها من القوة ومن البندقية ومن تسلط على الناس, فهي لا تنتظر أن تكون شرعية من أحد, لأنها هي الآن تحصل على الشرعية بوضع اليد وبالقوة وبالعنف كما أشرت لك. فهذا النقاش هو ما يدور الآن داخل أروقة الاجتماع وداخل النقاشات, وتعلم أن التقدم هي جسم مدني ديمقراطي يتم الحوار فيه بشكل ديمقراطي، كل يقدم رؤيته وفي الآخر تحسم المسائل بالطرق الديمقراطية بالتصويت أو بالإقناع أو هكذا.
نعم، يعني من خلال متابعتك لمجريات اللقاءات في عنتبي والاجتماعات والجو العام، برأيك إلى أين تتجه الأمور أو ما الذي لمسته من خلال النقاش والحوارات الجانبية؟ هل تتجه إلى إقرار هذا الأمر والسعي في سبيل نزع الشرعية أم ماذا تعتقد؟
نعم، بصراحة في الأيام الأولى في أوائل اليوم الأول من الاجتماعات واللقاءات كان هناك أصوات قوية تطالب بتشكيل حكومة وأن تنحو تقدم نحو ما نزع الشرعية من حكومة بورسودان وهكذا، ولكن النقاش الآن يتجه إلى اتجاه مختلف في أنه يجب أن نتفهم بأن هذه الحكومة هي حكومة الآن تتسلط على الناس، تتسلط على رغاب الناس، هي شبيهة بالحكومة التي جاءت بعد انقلاب 89 وهي متسلطة على رغاب الناس بالقوة وعلى حياة الناس بالقوة، وهي تظل موجودة تنتظر شرعية من أحد. فالآن اتجاه اللي هي المناهضة هذه الحكومة بالوسائل المدنية والاتجاه نحو إيقاف الحرب من طرفي الحرب، هو هذه هي أولوية التقدم، أن تنتهي هذه الحرب بطرق تضمن سلامة السودانيين وتضمن حياتهم. فهذا هو المنح الآن متجه أكثر الغالب في اجتماعات تقدم، أن تعود أن تتنفذ الأجندة التي انطلقت من أجل إيقاف الحرب، من أجل حماية المدنيين، من أجل إنهاء الكارثة وتقديم العون للسودانيين والعودة إلى المسار المدني الديمقراطي وفق ما جاءت به ثورة ديسمبر المجيدة.
نعم، يعني قرأت بعض التعليقات يوم أمس أن هذا الحديث حول نزع الشرعية ربما يكون مؤشر إلى أن هناك ضوء أخضر أو إشارات من بعض الدول والهيئات الإقليمية للتعامل مع حمدوك بصورة رسمية باعتباره آخر رئيس وزراء شرعي كما يقول البعض. هل تعتقد أن هذا الأمر وارد، أن هناك بعض الدول أو الهيئات الإقليمية والدولية يمكن أن تتجه في هذا الاتجاه؟
لا أعتقد ذلك، ودكتور حمدوك عبد الله حمدوك لحد كبير هو مع إيقاف هذه الحرب، ولا أعتقد أنه يسعى يتم الاعتراف به شخصيا ليكون رئيس وزراء أو يتعامل معه بأي شكل رسمي. دكتور عبد الله حمدوك هو أكثر من مرة قال أنه لا حاجة له في منصب، لا يريد أن يكون رئيس وزراء، وهم الأساس هو إيقاف هذه الحرب وعودة السودانيين لبلدهم ولديارهم ولحياتهم، هذا هو مسعاه الأساسي. دكتور عبد الله حمدوك أيضا وكثير من القيادات تقدم يتحدثوا عن أن هذه الخطوة ستحدث انقسام داخلي كبير، ستحدث انقسام إقليمي كبير حتى في مسألة الاعترافات. يمكن أن تعترف أثيوبيا بهذه الحكومة ولا تعترف بها جمهورية مصر العربية، يمكن أن تعترف بها السعودية، تعترف بها الإمارات، هذا يؤدي يضع السودان تحت تجاذب كبير. فلذلك أنا ما يقال ما يردد أن الدكتور عبد الله حمدوك ستعترف به بعض الجهات أيضا هو كلام ربما هو تحليلات لا يرقى لمعلومات لم يكن حديث عاري من الصحة.
نعم، في هذا الإطار أيضا يأتي حديث بعض أعضاء تقدم عن رغبتهم في تشكيل حكومة مدنية برئاسة حمدوك، وكانت هنالك تصريحات للأستاذ سليمان صندل حجار إلى الذهاب في هذا الاتجاه. إلى أي ممكن مدى يمكن أن تكون مثل هذه الخطوة عملية وفعالة برأيك؟
نعم، هذا ما ابتدأنا به الحديث، يعني هذا النقاش مطروح فعليا ولكن لا يجد قبول، والناس تحدثوا عن كثير من المخاطر إذا في حكلت حكومة منفى وشكلت حكومة تديرها أنت من بعض مهامة نزع الشرعية من حكومة بورسودان. هذه الحكومة فيها كثير من المخاطر، وهذا النقاش الذي يدور حتى هذه اللحظة في أن تشكيل حكومة فيه مخاطر ربما تكون أضراره أكبر من فوائده، فلذلك هي ربما أنا في تقديري الشخصي حتى هذه اللحظة هي لا تجد تأييد كبير من داخل المجتمعين وخاصة القوى السياسية والأحزاب المدنية وهكذا، هي الآن تعارض هذه الخطوة وتعتقد أنها ربما ستتسبب في العراق الأكبر ما تسبب في خير للسودانيين ولحل قضيتهم وأزمتهم الحالية القائمة الآن.
نعم، أستاذ شوقي عبد العظيم المحلل السياسي والكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك.
والشكر لكم أنتم أيضا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء على حسن المتابعة. كان معكم في هذا اللقاء عمر عبد العزيز، في أمان الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 6 من شهر 12 سنة 2024. مقتل 7 أشخاص بسبب تجدد القصف المدفعي في الفاشر. نزوح 1300 أسرة من منطقة أبو زريقة بشمال دارفور بسبب اشتباكات قبلية. الدعم السريع يجبر الجيش على الانسحاب من ود المهيدي وود الأبيض شرقي مدني التي سيطر عليها في وقت سابق. شبكة أطباء السودان تتهم الدعم السريع بالاعتداء على الكوادر الطبية في منطقة التبون جنوب النيل الأبيض. ختام ورشة تدريبية للمتطوعين ومجتمع مليط على تعزيز الإصحاح والنظافة بدعم من منظمة اليونيسيف. تقرير سري: تكاليف تشغيل المنظمات غير الحكومية في السودان مرتفعة للغاية. ارتفاع غير مسبوق لأسعار تذاكر السفر بين الخرطوم وشندي حيث بلغت 130 ألف جنيه. اتجاه لإنشاء مراكز امتحانات جديدة للشهادة السودانية في 3 ولايات إضافية. كندا تتعهد بمواصلة دعمها للشعب السوداني لإنهاء الحرب. الإدارة العليا لمعسكر زمزم توجه نداء لسد الحاجة للأدوية المنقذة للحياة ومطلوبات إسعافات الجرحى وسيارات الإسعاف. اللجنة العليا للتغيير واستبدال العملة تضع الضوابط والإجراءات لضمان سلامة وسلاسة عملية التغيير والاستبدال. تنسيقية التقدم تشكل لجنة لدراسة مقترح تشكيل حكومة منفى. المبعوث الأمريكي الخاص للسودان يقول أن على الأطراف المتحاربة الامتناع عن قصف مخيمات النازحين. تواصل جلسات اجتماعات الهيئة القيادية للتقدم لليوم الرابع بتقديم ورقة وتقرير عن أداء اللجنة الإعلامية ورؤيتها. وأخيرا مستمعينا الكرام، اجتماعات الهيئة القيادية للتقدم تجيز رؤيتها لإنهاء الحرب واستعادة الثورة وتأسيس الدولة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.